كمثل الصخر قاس وقلب أوغلت فيه الخطايا وقلب صار معتلا مريضا وليس بوسعه إلا الشكايا وقلب أجرة مثل السراج والمشكات ما بين الحنايا
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، حياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ولازلنا مع القلوب ومع مفردة رقراقة جميلة جدا تتعلق تعلقا كبيرا وترتبط ارتباطا وثيقا بموضوعنا، ألا وهي مفردة وكلمة الفؤاد. ما معنى الفؤاد؟ وما هو الفؤاد؟ قال ابن فارس وهو من فرسان اللغة: الفاء والألف والدال فؤاد، هذا أصل صحيح يدل على حمى، يدل على حمى وشدة وحرارة. يا معنى جميل جدا. ومن ذلك: فأت اللحمة، أي شويت اللحمة. وسمي الفؤاد بذلك لحرارته وشدته. والفؤاد هو القلب لتفقده وتوقده. وقيل الفؤاد، خلي بالك من المفردات دي والمعاني دي، قيل الفؤاد هو وسط القلب، وقيل لا لا، بل الفؤاد هو غشاء القلب، والقلب حبته وسويداؤه، والقلب حبته وسويداؤه. واسم الفؤاد أدق من اسم القلب، لكن معناهما قريب من قريب. ورد لفظ الفؤاد في القرآن الكريم بتصاريف عدة في 16 موضعا تبين دقة التعبير القرآني المعجز. فالفؤاد هو محل ومركز الرؤية والبصيرة. قال تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، صلى الله عليه وسلم، ما كذب الفؤاد ما رأى، أي ما رآه النبي بفؤاده ليلة الإسراء والمعراج من آيات الحق والصدق، رآه ببصره وبصيرته، وتطابقت رؤية الفؤاد مع رؤية العين. فكما أن العين محل الرؤية الحسية، فإن الفؤاد محل الرؤية الإيمانية المعنوية. معاني جميلة، تدبرها. وجعل القرآن الكريم التثبيت للفؤاد والربط للقلوب. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقال سبحانه: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به، أي بموسى، لولا أن ربطنا على قلبها، لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. أي كادت أم موسى أن تبدي أمر موسى من قلة ثبات الفؤاد، من قلة ثبات الفؤاد. فجاء الربط من الله جل وعلا على القلب بالإيمان، بالإيمان والثقة واليقين والسكينة، لتكون راسخة في التصديق بوعد الله الذي وعد به: إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وقال في أصحاب الكهف: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. فالربط على القلوب. والفؤاد كذلك وسيلة من وسائل العلم والمعرفة والاهتداء إلى الحق والهدى. قال جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال سبحانه: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فهذه هي وسائل الإدراك الثلاثة، ما أغنت عنهم شيئا إذ لم يستعملوها فيما خلقت له، ولم يعملوها فيما يبصرهم بالحق والهدى ومعرفة ربهم جل وعلا، بل صرفوا كل هذه الوسائل للباطل والجحود والكفر والنكران، فما أغنت عنهم ونزل بهم العذاب الذي كانوا يطلبونه على سبيل السخرية والاستهزاء. والفؤاد كذلك محل الإصغاء والميل. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. اسمع: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. والإصغاء الميل إلى الشيء لغرض من الأغراض، الإصغاء الميل إلى الشيء لغرض أو لهوى أو لهدف. فأفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة تميل إلى زخرف القول وباطله وتحبه وترضاه. والفؤاد كذلك محل الحب. اسمع لهذه الكلمات والدعوات الجميلة من إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة. لم يقل فاجعل قلوبا، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. أي يجعل أفئدة من الناس تحبهم وتحب المكان الذي سكنوه. فاستجاب الله دعاء خليله، فها هي القلوب تهوي من كل بقاع الأرض إلى هذا المكان بحب لا تقضي منه وطرا، بل كلما ترددوا على بيت الله الحرام ازدادوا إليه حبا وشوقا. بل وستعجبون إذا قلت لحضراتكم: لقد خص الله الأفئدة باطلاع النار عليها في الآخرة. فقال سبحانه: نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. فخص الأفئدة مع أن النار تغشى جميع البدن، لأن الأفئدة هي محل العقائد الفاسدة والمقاصد الزائغة ونوازع الكبر والهوى والفجور والطغيان. فالنار بأمر الله ومشيئته تطلع على الأفئدة، وعلى قدر ما تستحق هذه الأفئدة ويستحقها أصحابها من العذاب كما وكيف. والنار عليهم مؤصدة، أي مطبقة مغلقة. نسأل الله جل وعلا أن يثبت أفئدتنا وأن يربط على قلوبنا. هناك مفردة أخرى أيضا تتعلق بمفردات بحثنا لندخل إلى أنواع القلوب، ألا وهي اللب. ما هو اللب؟ اللب في القرآن هو كل شيء خالص، والجمع الباب. واللب من الإنسان ما ينتقى، وهو العقل والفهم الخالص من الشوائب والهوى والشهوات والشبهات. وبهذا اللب، بهذا العقل، يتميز الإنسان عن الحيوان. ويقال رجل لبيب، أي عاقل. واللب أيضا معناه الإدراك والبصيرة والفطنة والذكاء والحكمة والكياسة والرصانة. ولم يرد لفظ اللب في القرآن الكريم مفردا قط، بل ورد بصيغة الجمع في 16 موضعا من القرآن، في 16 موضعا من القرآن. إذ لا يكون اللب إلا لأهل الإيمان. وأهل التقوى وأهل الحكمة وأهل التذكر وأهل التفكر وأهل الاعتبار والتأمل والرسوخ في العلم وأهل التدبر لآيات الله الكونية والقرآنية ولأهل الاتباع. قال تعالى: فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. قال تعالى: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. قال جل وعلا: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال سبحانه: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال سبحانه: وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذا خطاب القرآن لأولي الألباب الذين يهتدون بهذه العقول المنيرة إلى الحق والتوحيد والخير والهدى، الذين يعيشون بهذه الألباب المنيرة مع آيات الله القرآنية ومع آيات الله الكونية ومع السنن الإلهية وسنة سيد البشرية، فهم بهذه الألباب يطيعون الله ورسوله ولا يستمعون القول ليتبعوا منه ما وافق الهوى، لا، بل ليتبعوا منه ما وافق الحق بدليله من القرآن والسنة. هؤلاء هم أولو الألباب. هذا معنى الصدر، وهذا معنى الفؤاد، وهذا معنى اللب. كلمات لا غنى للباحث في هذا الموضوع وللمؤصل لهذه الدراسة المنهجية العلمية إلا ويجب عليه أن يتعرض لها. فتعالوا بنا بعد هذا التأصيل لنعيش مع موضوعنا مع أنواع القلوب. ولقد ذكرت في أول لقاء، قلت: القلب سبيل النجاة ورمز الحياة وحقيقة الإنسان، له في جسم الإنسان المكانة الأولى، وله على جميع الجوارح اليد الطولة، فهو الملك والأعضاء تبع له وحشم، وهو القائد والجوارح جند له وخدم. اتحد شكله في كل البشر واختلفت حقيقته بعدد البشر. اسمع: فقلب حي أصفى من الدرر، وقلب ميت أقسى من الحجر، وقلب مريض متقلب صاحبه على خطر. وقد جمع الله جل وعلا هذه القلوب الثلاثة في قوله تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وفي قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وفي قوله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. فالذين في قلوبهم مرض هم أهل النفاق الذين يتلقفون فتن الشهوات والشبهات، والذين قست قلوبهم فصارت صلدة كالحجارة هم حزب الشيطان وأعداء الرحمن الكافرون الظالمون لأنفسهم بأقوالهم وأفعالهم وأحوالهم، وأما أصحاب القلوب الحية المخبتة الخاشعة الخاضعة المتواضعة المطمئنة فهؤلاء هم أهل الإيمان أهل العلم بالله الذين استقر الحق والتوحيد ونور الهدى في قلوبهم فخضعوا له جل وعلا واستسلموا له وانقادوا له وعظموه وأذعنوا له سبحانه بالحب والخوف والطاعة والعبودية، وأنابوا له بالتوبة الصادقة، وتخلصوا من كل صور الغفلة والإعراض عن الله سبحانه وتعالى، وجدوا في السير إليه جل جلاله، فهداهم الله إلى الصراط المستقيم، فرزقهم النظر الصحيح والفهم السليم الذي يوصلهم إلى الحق الصريح وإلى التصديق المريح، فردوا شبه الشياطين من الإنس والجن عن آيات رب العالمين وعن سنة سيد النبيين، وردوا المتشابه إلى المحكم، فلم تلحقهم حيرة ولم تعتريهم شبهة، كما قال جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. تعالوا بنا لنتعرف في اللقاءات المقبلة على أنواع هذه القلوب، على القلب السليم والقلب الميت والقلب المريض، وما هي شروط القلب السليم، وما هي صفات القلب السليم في القرآن والسنة، وما هي صفات القلب الميت في القرآن والسنة، وما هي صفات القلب المريض في القرآن والسنة، لنقف بعد ذلك على أخطر وأهم ما يقدم، ألا وهو الدواء والعلاج، وذلك في اللقاءات المقبلة إن شاء الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم قلوبا سليمة، وأن يطهر قلوبنا من أمراضها وأدرانها، وأن يوقظها من رقدة الغفلة، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قلب أجرة مثل السراج، والمشكاة ما بين الحنايا، والمشكاة ما بين الحنايا، وقلب ناصع يقظ سليم فطرته تجملت السجايا فثبت.